أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الإنسان قد خلق في أحسن تقويم، والله أكرمه وحمله في البر والبحر، ولكن بما أنه مخلوق متميز فإن مصيره إما يكون في أعلى عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإما أسفل سافلين. عادة هذا البشر يسقط. من أبينا آدم وأمنا حواء سلام الله عليهما وإلى الآخرين، ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم رددناه أسفل سافلين. ولكن حينما يسقط لا يفقد الهمة والعزم، ولا يفقد الأمل والفرصة، ولا يفقد عون الله والرحمة، فإنه يستطيع أن يحلق عاليا من تلك الوهدة التي سقط فيها إلى القمم العالية. وهذه هي مسؤوليتك أيها الإنسان، ليست مسؤوليتك أن لا تسقط، لأن الإنسان يسقط، ولكن مسؤوليتك بعد أن سقطت لا سمح الله أن تبدأ رحلة العودة، وفي داخلك حنين إلى تلك الرحلة. لماذا؟ لأنك كنت في يوم من الأيام في القمة، فلا تزال صورة القمة مرتسمة في وجدانك إن ظاهرة أو باطنة. ومن هنا فإن ربنا يحذرنا كما قرأنا في آيات سابقة ونقرأ في آيات لاحقة، من أن نكون ممن كتبت عليه الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله، ممن يعيشون في الدنيا الحقارة والمهانة والذل والعذاب والفقر والفاقة بسبب الكفر. ودعانا إلى الإيمان به وأوضح لنا خارطة الطريق لكي عبر هذا الإيمان بالرب سبحانه وتعالى وعبر انتهاج هذا المنهج اللاحب نصل إلى القمة مرة أخرى. وهذه هي حكمة الحياة في الدنيا، سقوط مدوي ومن ثم عروج صادم تصل إلى القمة الأعلى. ويبدو لي هذا هو النظم الذي جعل الآيات الكريمة في هذه السورة المباركة يتبع بعضها بعضا ضمن هذا النظم، يعني ضمن هذه البصيرة. أيها الإنسان، أخرج من ذل الكفر، من حقارة الكفر، إلى عز الإيمان. بماذا يا رب؟ أولا ربنا بين لنا بالتوكل، بالتوكل على الله ومواجهة الآخرين الذين يحاولون أن يمتهنوك، أن يغتصبوك، أن يحتلوا بيتك وعرضك وحريتك وأمنك وكل شيء. قاومهم. وربنا ضرب لنا مثلا في قصة أحد، ومن ثم قصة بدر. هذه القصص وكل ملاحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي بالحقيقة هدى وبصائر نستطيع أن نستوعبها لكي نستفيد منها في حياتنا. ولذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: كنا نقرأ سيرة النبي كما نقرأ القرآن. يعني في بداية ما الطفل يؤتى به إلى المكتب لا يقرأ القرآن فقط، وإنما يقرأ حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. والقرآن يبين لنا هذه الحياة بوضوح في آيات شتى وفي مواطن مختلفة. إذن نحن كنا مع هذه الآيات في الدروس السابقة، والآن نتحدث عن جانب آخر، جانب السلم، أو بتعبير اليوم السلم الأهلي، الأمن الاجتماعي. كيف نعيش بالمجتمع الإلهي حياة ملؤها الطمأنينة والسكينة والعطاء والتقدم، كما كان المسلمون كذلك. هذه المفارقة، بعض الناس من المفسرين قالوا لا نظم في هذه الآيات، القرآن نزل بصورة منجمة، أي بالتقسيط بالنجوم، ومن ثم كل آية في نزلت في واقعة، وليس بالضرورة أن نبحث عن النظم. لا بأس، هذا كلام قد يقنع البعض، ولكننا نعتقد أن القرآن نزل مرتين، مرة بصورة كاملة وجملة واحدة في ليلة القدر، كما يقول ربنا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وكلمة أنزلناه يعني أنزلنا القرآن، وفي آيات ربنا يقول نزلناه، نزلناه يعني بالتقسيط بالتدريج، أنزلناه يعني مرة واحدة. فإذن استنبط علماؤنا الكبار بأن القرآن نزل مرتين، مرة جملة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثم جاء بصورة منجمة نزل تنزيلا حسب الظروف. المهم، إذا قلنا بأن القرآن نزل مرة واحدة فلا بد أن يكون هناك نظم، وهذا اللي يدعى كثير من المفسرين الأوائل وحتى المتأخرين منهم بأن يبحثوا عن النظم، يعني عن علاقة هذه الآية بالآية السابقة. وإذا كنا نريد أن نبحث عن النظم الذي يجعل هذه الآيات التالية التي ترون جزءا منها متصلة بالآيات السابقة، فهو كما قلنا أن الحديث هنا حول كيف نخرج من ذل الكفر إلى عز الإيمان. أول شيء الدفاع، يعني في حالة الخوف، في حالة الحرب، ندافع عن أنفسنا بالتوكل على الله والثقة به، وحتى نطلب من الله النصر ولو كان عبر الملائكة المنزلين المسومين. ومن ثم بعد ما تنتهي الحرب في الظروف العادية هناك أيضا برنامج عمل. فما هو برنامج العمل؟ ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا مجموعة من المناهج والبرامج في أيام السلم، أو بتعبير آخر في حالة السلم الأهلي. أولا ربنا يبين أن ما جرى على الماضين كان بإذن الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مختلف المواطن مختلف المناسبات يبين بأنه هو ليس إلا مبعوثا من عند الله، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فهنا يبين أن ما جرى في بدر وأحد وربما غيرهما من الملاحم إنما كان من أجل أحد أمرين، إما قطع طرف يعني قطع جزء من قوة العدو العسكري، القوة العدو العسكرية جزء من هذه القوة يقطع عبر عنه طرف إن جزء منه، وإما لا البقية الموجودين ينهارون يكبتهم أو يصابون بالهزيمة النفسية وينطون على نفس أنفسهم ويصير عندهم كبت الهزيمة. ثم يبين أن هذا هو أمر الله، ليس لك من الأمر شيء، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر إما أن يتوب عليهم وإما أن يعذبهم لأنهم ظالمون. ومن ثم يبين ربنا البرنامج العملي. البرنامج أول قضية قضية حرمة الربا، ومن ثم ربنا يؤكد على وضع الطاعة، لعل الطاعة هنا هي الطاعة في المجتمع وكوسيلة اجتماعية لسكينة المجتمع وطمأنينته. ومن ثم يبين لنا ضرورة التنافس بين الإنسان والإنسان، بين المجتمع ومجتمع، قبيلة وقبيلة، ولكن ليس التنافس على التفاخر ونحن كنا ونكون، هذا كلام غير وارد في الإسلام. التنافس على المكرمات وعلى الفضائل، ومن ثم الحديث يجري ضمن هذا البرنامج كما سوف إن شاء الله نتابعه بإذن الله. نقرأ الآيات الكريمة. ربنا يقول يقطع طرفا من الذين كفروا، أي يقطع جزء من القوة العسكرية العدو، أو يكبتهم أو يجعل العدو في حالة كبت وانحسار ومن ثم تراجع، فينقلبوا خائبين. اللي اجى قتل، قسم منهم ما قتلوا رجعوا، لكن رجعوا خائبين. ثم ربنا هنا يشير ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، ربما هؤلاء الذين رجعوا خائبين غدا يصير عندهم تحول يتوبون إلى الله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمون، إما الله يتوب عليهم يهديهم إلى الصراط المستقيم. وفعلا كثير من الذين شاركوا في الحروب ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلوا الإسلام وشاركوا في الحروب مع النبي ضد أعدائه، وهذه قصة معروفة من سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب في ذلك أن الله هو المهيمن، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الأمر بيد الله ليس بيد النبي بالرغم من عظمته وكرامته عند الله، وليس بيد أحد. لله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. والآية تفتح الباب من الأمل أن الله غفور رحيم، لذلك يعطي فرصة للذين حتى للذين حاربوا الإسلام أن يتوبوا ويصلحوا أعمالهم ويلتحقوا بالأمة الإسلامية. ثم هنا ربنا يبين منهاج المجتمع الإسلامي. أول مسألة يبينها القرآن حول الربا، ما معنى الربا، وكيف حرم الله الربا، ولماذا ربنا يبين لنا حرمة الربا أول ما يحدثنا عن المجتمع الإسلامي في هذه الآيات. الجواب على ذلك، الربا هو في الحقيقة استغلال الإنسان للإنسان. أنا أقعد في بيتي وعندي كمية من النقود أشغلها بالسوق، الناس يصعدون ينزلون يربحون يخسرون، أنا ربحي ضامن، لازم الأموال تجيني وتجي فائدتها هذه الأموال وربح هذه الأموال بجيبي. هذا يخلق طبقة اجتماعية مترهلة وفاسدة ومفسدة. الطبقة اللي ما عندهم شغل عمل قاعدين بس يأكلون ويشربون، هذه الطبقة للمرابية. والحقيقة الإسلام حينما حرم الربا في تلك الأيام، كثير من الناس ما كانوا يعرفون حكمة الربا، لذلك بعضهم حتى بعض المفسرين أنا شفتهم من المفسرين القدماء يقول إحنا ما نعرف ليش الله حرم الربا، هذه بفائدة شرعية وحكم شرعي ما نعرفه. لكن اليوم ومع تقدم العلم، علم الاقتصاد، نعرف أن أقل تقدير 50% من مشاكل العالم بسبب الربا، لأن المرابين شكلوا تجمعات، شكلوا بنوك، ومن ثم شكلوا دول، أثروا على الدول وأصبحوا طبقة استكبارية في الأرض، وهم الذين يستغلون البشرية أبشع استغلال. قبل كم يوم كانت عندي مقابلة مع التلفزيون الألماني، قلت له أن البشرية اليوم كانت تصرف خلالها سنتين فقط، سنتين من انتشار هذا المرض الوبائي، لو كان يصرفون ميزانياتهم العسكرية في الأمور الصحية لكان البشر قد أنهى كوفيد 19 وما أشبه من الأمراض الوبائية الخطيرة، لكن ما فعلوا. في خلال هالسنتين صرفوا مليارات المليارات من الأموال من أجل التقدم العسكري. طيب، أنت تتقدم عسكريا، روسيا، الصين، أمريكا ودول أخرى في أوروبا وغير أوروبا اليوم يتقدمون عسكريا، يصنعون أذكى وأقوى وأخطر القنابل الذرية، فمتى يستخدموها؟ أنا أقول لك لن تستخدم أبدا. ليش؟ أولا الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، إذا يكون من مصلحة واحد قاعد في بيته يشرب أجلكم الله مسكرات ثم يأمر قواته بضرب المدينة الكذائية بالصواريخ، هذا يحطم العالم، فهذا ما يصير. رب العزة مهيمن والحافظ لهذا الكون. وثانيا، كل يعلم بأنه لا رابح لهذه المعركة، الحرب الذرية لا رابح فيها، البشر يخسر ولا يربح أحد أبدا، لأنه إذا أمريكيين ضربوا روسيا، روسيا عندهم نظام اليد الميتة اللي حتى لو ضربت كل روسيا بالصواريخ فإن هناك صواريخ تخرج من صوامعها ومن مواقعها وتضرب أمريكا وتنهيها. فشنو الفائدة؟ شنو الفائدة؟ أنا أقتل واحد بعدين أموت. لذلك هناك خبر أخيرا هذه الأيام خرج إلى العلن أن ضباط الكبار في البنتاغون جلسوا وفكروا بأن هذا ترامب الرئيس السابق صاير شوية عنده مشكلة عصبية، وقالوا هذا إذا أمرنا بأن نبدأ حرب كونية نووية من أجل أن يخلص نفسه ويصير رئيس أو يصير منتصر أو لأي سبب آخر، ماذا نفعل؟ فقرروا طريقة فيما بينهم أنه لا يسمعون الرئيس فيما إذا أمرهم حرب نووية، هكذا قيل في هذه الأيام حسب الأخبار السياسية. فإذن نحن نصرف هذه الأموال كلها من أجل ماذا؟ من أجل الاستكبار لا شيء آخر. بينما لو كنا نصرف مثل هذه الأموال في الصحة لكنا متقدمين صحيا. الآن تعرفون أن ثلثي البشر ما عندهم فلوس حتى يشترون اللقاح ضد هذا المرض الخطير، ما عندهم فلوس منين يجيبون؟ وهناك تخمة في الأموال في الجانب الآخر وصرف الأموال فيما لا فائدة منها. هذه نتيجة نهاية الربا. الربا قد يمكن أن يبدأ بشيء بسيط جدا، يعني فد واحد يعطي الثاني 100 دولار بعدين يقول أريد من عندك رأس السنة 110 دولارات أو 105 دولارات بداية هذا. لكن هذا النظام مثل فيروس كورونا، كيف أنه ينتشر؟ كلما انتشر أكثر كلما خطوط تصير أكثر. ربا كذلك أضعاف مضاعفة في البداية، شيء بسيط بس يتضاعف يتضاعف، يعني يزداد مع الزمن. ثم هذا الربا علامة على حرمة الاستغلال. استغلال قد يكون بالربا، قد يكون بالرشوة، قد يكون ببيع بالربح الفاحش واللي في الحديث ثمن المسترسل سحت، وقد يكون بأي نوع من أنواع الاحتكار وما أشبه، مما يجعل البشر يحتكر ويستغل الأخاه ومن ثم الكل يخسر. ذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ربنا بيّن أن الربا يتضاعف مع الزمن، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبيّن أن نحن نبحث عن الفلاح، نبحث عن السعادة، هذه ليست وسيلة للسعادة. الطبقية وسيلة للدمار وليست وسيلة للسعادة للإنسان. ثم يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وبيّن أن الدنيا أولا يخسر الإنسان فيها سعادته، وأما الآخرة فالذي يأكل الربا يخسر مصيره. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. المجتمع بحاجة إلى قيادة، قيادة حربية بيناها سابقا في الآيات السابقة، وقيادة سلمية. نحن علينا أن نرجع إلى القيادة الإلهية الربانية في السلم. ليش نرجع للقيادة؟ لأن مشكلتنا نحن البشر الاختلافات. الاختلافات تورث العصبيات، العصبيات تورث الأحقاد، الأحقاد تتحول إلى نيران تشتعل بها الحروب، وقود الحروب الأحقاد. فبالتالي نحن لا نستطيع أن نصل إلى شيء. فعلينا إذن أن نحسم الخلافات عبر العودة إلى النبي. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية كريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه نهاية. طبعا هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بخلفائه بالحق بالعلماء الربانيين. المجتمع بحاجة إلى قيادة إلهية معترف بها، يرجعون الناس إليها. كلما نشب بينهم صراع أو نجم خلاف. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وفي هذه الآية بيان أن الرحمة الإلهية إنما هي قرينة الطاعة، كلما أطعت الله أنزل الله عليك الطاعة. صدقوني بعض الأحيان هناك علاقة، وهناك بحوث في هذا المجال مكتوبة ودراسات معمقة، علاقة بين القضاء العادل وبين السنة الخصبة يعني رحمة الإلهية. المطر مطر، هذا المطر يجعل بارك، لا الغيوم مأمورة، إذا جار القضاء في أمة جاء القحط، هذا قانون إلهي. ربنا يبين أن نتيجة الطاعة لله وللرسول الرحمة، الرحمة قد تكون بسبب الخصب وعادة يكون كذلك أو بسبب آخر. ثم ربنا يبين ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مسارعة إلى المغفرة يعني شنو؟ يعني الإنسان جبل على التنافس، طبيعة البشر يتنافس، وهذا التنافس ربما وضع عند الإنسان لكي يكون وقود التحرك، لأن الإنسان إذا ما عنده تنافس مع الآخرين ما يتحرك. شوف إذا مثلا في بلد من البلاد كان فريق رياضي واحد، ماكو تنافس مع فريق آخر، الرياضة عندهم ما تتقدم، لأنه ويا من يتنافس؟ لازم ويا آخر يتنافس. كذلك لو كان صناعات، لو صناعة واحدة مثل صناعات في البلاد الشرقية سابقا، كان مثلا صناعة سيارات موسكوفيتش في روسيا، ماكو مصنع للسيارات غير موسكوفيتش، فما يتقدم. بس إذا كان مثل ما في الغرب مثلا هناك أكثر من مصنع للسيارات في بلد واحد، يصير تنافس فيما بينهم، وكذلك في كل الأمور. لكن هذا التنافس قد يتخذ طريقا خاطئا، تنافس يصير على الإسراف وعلى البذخ وعلى بعض المسائل الضارة. ربنا يقول الأفضل أنواع التنافس هو أن تتسارعوا وتتسابقوا إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، روحوا على المغفرة. في آية أخرى يقول فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. في آية أخرى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نحن بحاجة إلى التنافس، ولكن تنافس على قصب السبق. قصب السبق شنو؟ مغفرة. ليش أول شيء بيّن ربنا المغفرة؟ لأنه شوف أخي، أنت إذا تريد تروح تزور مكان، تزور واحد من أقاربك، واحد من الشخصيات، أول شيء تروح الحمام تنظف روحك وتلبس هدوم نظيفة، تخلي شوية عطر، تروح يا مجلس. كذلك كذلك إذا تريد تصلي أو تروح إلى مسجد، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وما أشبه، أحس أنت تريد تروح يا الله، تريد تأخذ رحمة الله، عطف الله، حنان الله. كيف؟ إذا قلبك نظيف نعم توكل على الله، أما إذا القلب مو نظيف ما يصير. أنا شوف نفسك إذا ريت صلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، إذا عندك أحقاد، عندك غل في قلبك، عندك صراعات رأسا في صلاتك، الشيطان يجي يوسوس لك بهالصراعات، هذا فلان شلون حكي، فلان شنو سوى، تقول السلام عليكم، تنهي صلاتك وما تعرف شنو صليت وشنو ذكرت. من أنواع السهم المبطل للصلاة، الفقهاء يقولون أنه من كمل صلاته ومجي شمرك عصلى، أو داخل الصلاة مجي ليارك أولى ثانية ثالثة، هذا مبطل. بعض الناس أصلا ما يدري كم ركعة مصلي بسبب استرساله مع الأهواء. فلذلك أول شيء نحتاجه في سبيل الرحمة الإلهية المغفرة. ربنا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني شو سارع إلى المغفرة؟ سارع إلى ما يسبب لك المغفرة. الصلاة جماعة سبب للمغفرة، زيارة الإمام الحسين سبب للمغفرة، إعطاء الفقراء وما أشبه المغفرة. المغفرة تأتي بسبب الأعمال الصالحة، لأن الإنسان اللي يحس بأنه عنده نقص، عنده ذنب، في ماضيه فيكون أسرع من أجل ترميم نقصه والتحرك إلى المستقبل بصورة أفضل. مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سعتها عرضها مو عرض طول لا سعتها سعتها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وين الجنة إذا سماوات والأرض هاي الجنة وينها؟ ومو بالضرورة الله خالق بس السماوات والأرض، خالق أيضا الجنة هناك. يعني ما ممكن الله يخلق شمس ويخلق شمس أخرى، يخلق منظومة ومخلوق، يخلق مجرة ومجرة أخرى. الآن مجرات اللي في الكون اللي كل مجرة فيها ملايين الشموس، كل شمس فيها أقمار وما أشبه، هاي المجرات لا تحسب. يعني العلم اليوم عاجز عن معرفة كم مجرة أكو. بعض علماء الفيزياء وعلماء الفضاء يقولون أنه لعله إحنا كل ما نخترع جهاز تلسكوب قوي أقوى من السابق يشتغل بالإلكترونيات، كل ما نخترع على ما نخترع من سنة سنتين على ما نوصل إلى اختراع جديد في تلسكوبات التي تقرب من البعيد، الله يخلقنا مجرة والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون. الله يخلق مجرة جديدة، أوه هاي مجرة ما شايفين نسوي أشوف مجرة أخرى، ما ندري الله خلقها من جديد، لو كانت موجودة إحنا ما شفناها. يعني قدرة الله ليست محدودة لا بالمجرات ولا بالشموس ولا بالسماوات والأرض اللي نشوفها. من هم المتقون الذين ينبغي أن يرجو رحمة الله ويدخلوا هذه الجنة بفضله؟ ربنا يبين الصفات، صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. كما أن الربا رأس المفاسد الاقتصادية، الإنفاق معاكس للربا، الإنفاق رأس المنافع الاقتصادية. ينفق يعطي، سخي بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، وقريب من النار أعوذ بالله. إيدك مفتوحة حسة تحتاج ما تحتاج، أنت إذا عندك قرصتين خبز قول الليلة هاي القرصة للجيران إحنا نأكل باشرة ما الله كريم. وهذا النوع من الإنفاق في السراء والضراء دليل على الإيمان. وهذا التعبير الشعبي صراحة، بعض الأمثلة الشعبية أمثلة حلوة، يقول أنفق ما في الجيب يأتي كما في الغيب. يعني اللي عندك أعطي الله يجيب لك. يا المجتمع اللي يعيش هذا النوع من الإنفاق في السراء والضراء، هذه من أحد الإنفاق. ناحية ثانية الصراعات الاجتماعية اللي تقع في المجتمعات، هذه الصراعات تبدأ صغيرة ثم تنمو مثل فيروسات. وبداية الصراع الغيظ. يعني شنو الغيظ؟ أنا أتعصب، أنا صار عندي حالة عصبية ضد فلان. إذا صار عندك عصبية ابلع الغيظ مالك، اكضمها. في الأحاديث إذا أنت كنت واقف اقعد، إذا قاعد قوم، اشرب لك ماي، اتحرك شوية حتى هذا غيظك يروح، لا يتحول الشيطان لا يحاول أن يستفيد من هذا الغيظ مالك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وصلت إلى منطقة معينة عفوا، قال له أنت بقر؟ قال لا أنا باقر. قال لا أنت بقر؟ قال إياك أعني. قال إياك أعفو. قال أمك كانت ما أدري تشتغل بالمطابخ، يعني هذا كلمة سيئة. الإمام الباقر سلام الله عليه قال هاي مهنتها، إذا كنت صادقا فيما تقول عفى الله عنها، وإن كنت كاذبا فعفى الله عنك. رأسا انقلب الرجل. يعني شوف العفو عن الناس. يقول إياك أعني، الإمام يقول إياك أعفو. والعافين عن الناس. والصفة الأخيرة والأساسية والله يحب المحسنين. الإحسان قد يكون بالمال، قد يكون بكلمة طيبة، قد يكون ببذل الجاه، على أي حال الإحسان سبب لحب الله. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.